قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب حرمة مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يفدى وإما يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجأن في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاعر رجل من آل اليمن فقال: اكتبوني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوني أبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوني يا رسول الله؟ قال: هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ذكر الله تعالى مكة وذكر أنها محرمة، كما في قول الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. البلدة هي مكة، لأنه أشار إليها هذه البلدة الذي حرمها. وقال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطه الناس من حولهم. حرما يعني هذه البلدة جعلها الله تعالى آمنة وجعلها حرما آمنا. وكذا قوله تعالى: أولم يروا أن، وقالوا لما ذكر أنهم يخشون أن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء نمكن لهم. فذكر تعالى أنه جعل هذا البلد حرما وجعله أمينا، وهذا البلد الأمين، وجعل أهله آمنين في قوله: وآمنهم من خوف. فكان العرب يعترفون بحرمة مكة، يلقى أحدهم من قتل أباه يلقى قاتل أبيه أبي مكة ولا يهيجه ولا يذعره، بل يتركونه حتى يخرج من مكة، فمن دخلها فإنه آمن. وقال الله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فهكذا يعترفون بأن هذه البلدة محرمة، ولا يزالون كذلك ثم رأوا من الآيات أن أبرهة الحبشي لما أتى ليهدم الكعبة ويستحل حرمتها أرده الله تعالى وصده وأرسل عليه وعلى جنده طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فردهم خائبين رد الله تعالى كيدهم وأهلكهم فكان ذلك آية من آيات الله تعالى في حماية بيته الحرام وفي معرفة مكانة هذا البلد الذي جعله بلدا آمنا وجعل أهله آمنين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لما أقبلوا على مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى فبركت الناقة فقالوا خلأت القصوى أي هزلت أو حرنت فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت. وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال اللهم إنهم لا يسألوني خطة رشد يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم. ثم زجرها فقامت. وكان ما كان من صلح الحديبية ولما كان صلح الحديبية عند ذلك دخلت بنو بكر مع قريش وخزاعة مع المسلمين وكان بين القبيلتين مناوشات الجاهلية. فلما دخلوا كأنهم أمنوا، هؤلاء آمنون لأنهم في عهد الذين هم خزامة. فقدر أنهم مرة اجتمعوا على ماء يسقون دوابهم فتذمر بنو بكر وقالوا لماذا لا نأخذ بثأرنا. فعند ذلك أخذوا يقاتلون خزاعة في مكان يقال له الوتير. وأمدتهم أيضا قريش بالأسلحة والرجال والعتاد فقتلوا من خزاعة مقتلة. ثم إن خزاعة جاءوا مستنجدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن قريشا وبني بكر نقضوا الميثاق حل بذلك قتالهم ولو تحصنوا في الحرم. فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح لأنهم نقضوا العهد ولأنهم قتلوا الآمنين فلا ينفعهم تحصنهم. فعند ذلك دخل مكة وفتحها وحل القتال فيها. قاتلوا فيها من الصباح إلى العصر. ثم بعد ذلك استسلم أهل مكة، وكان قد قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار أم هانئ فهو آمن. ثم قال: من أغلق عليه بيته فهو آمن. فعند ذلك دخل الناس آمنين، وظن بعض الجهلة من الكفار أن مكة زالت حرمتها، فعدت بنو هزيل فقتلت بثأر لها جاهليا قتيلا. سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يقولون: قد أبيح القتال في مكة، أن وجد قاتله فليقتله. فلما سمع بذلك أنكر أن مكة زالت حرمتها، فخطب هذه الخطبة: أقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه كما هي عادته، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يذكرهم بأنه هو الذي سلطهم، ولو كانوا معتدين لردهم كما رد أصحاب الفيل. ثم قال: إنها لن تحل لأحد قبلي، أي أنها بقيت على حرمتها، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، أطلق على ذلك اليوم ساعة، لأن الساعة تطلق على الزمان القليل، كما في قوله تعالى: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وفي آية أخرى: كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وفي القرآن: لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني وقتا من النهار، وكان من الصباح إلى قبيل العصر، فأطلق على هذا ساعة من نهار. ثم قال في بعض الروايات: وإنها ساعتي هذه حرام، وإنها يعني مكة لا تحل لأحد بعدي، لا يحل انتهاك حرمتها، بمعنى أن الله تعالى حرمها، ولما حرمها كان من جملة ذلك تحريم القتال فيها، ولذلك جعل القتال داخلا في الحرمة، وبين أيضا أنه يحرم غير القتال، فلذلك قال: لا يحل إلا ينفر صيدها، لعموم من دخله كان آمنا، أيا كان الصيد من الوحوش يعني كالظباء ونحوها، ومن الطيور كالحمام والعصافير وما أشبهها لا ينفر، يعني التنفير هو إثارته، أي لا تثيروه، اتركوه على ما هو عليه ولا تنفروه، لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. إذا كان الشوك مع أنه قد يضر، مع ذلك لا يختلى يعني لا يقطع، فبطريق الأولى غيره. في رواية: ولا يختلى خلاها، الخلا هو الحشيش الذي هو النبات الدقيق الذي ينبسط على وجه الأرض لا يختل يعني لا يقطع، في رواية ولا يعضد شوكها، لا يعضد يعني لا يقطع، ولا يعضد شوكها، في رواية شجرها. ثم قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة التي تسقط لا يحل لأحد أن يأخذها، من وجد لقطة فإنه يتركها، يتركها لمن إلى أن يأتيها صاحبها، إلا إذا خاف عليها وأخذها على أنه سوف ينشدها، يعني يعرفها، المنشد المعرف، إلا لمنشد يعني إلا لمن يعرفها. حتى ذكروا أنه ولو عرفها سنين ومع ذلك لم تعرف فإنها لا تملك، وحينئذ تكون في رتاج الكعبة. ثم ذكر ذلك القتيل، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل، يعني إما أن يأخذ الدية التي هي فدية وإما أن يقتص من ذلك القاتل، ويقتص منه ولو كان داخل مكة، وذلك لأنه انتهك حرمة مكة، فيقال أنت قتلت في الحرم فتقتل في الحرم. أخذ من هذا الحديث أن من جنى في الحرم اقتص منه فيه، إذا كانت جنايته فيه، وذلك مثل لو سرق في الحرم انتهك حرمته فتقطع يده، وكذلك لو زنى في الحرم فإنه يرجم لأنه انتهك حرمة الحرم. فكذلك إذا قتل بغير حق فإنه يقتص منه، هذا هو المعروف المشهور. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقتل في الحرم ولكن يخرج، يخرج خارج الحرم ثم يقتل هناك. وأما إذا لجأ إلى الحرم، لو أن إنسانا قتل أو زنى أو سرق في خارج الحرم، يعني في جدة أو في الطائف، ثم هرب إلى الحرم واستجار بالحرم، ففي هذه الحال يرى بعضهم أنه يضيق عليه، لا يؤويه أحد ولا يطعمه ولا يضيفه إلى أن يخرج فيقتص منه أو يقام عليه الحد، ويكون ذلك من باب احترام الحرم، أنه لا لما جاء معظما للحرم، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، لكن يرى بعضهم أنه يمسك ويخرج ويقام عليه الحد أو نحو ذلك. ولما كان في سنة 62 أو 63 كان ابن الزبير لم يبايع ليزيد بن معاوية وكان في الحرم، فجاء أو فأراد يزيد أن يرسل إليه من يقاتله، فعين أميرا يقال له الأشدق عمرو بن سعيد من بني أمية، فجعل يجهز الجيوش ليرسلها لقتال ابن الزبير في الحرم. فقال له رجل من الصحابة يقال له خويلد، فقال ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وسلم حين أو غداة فتح مكة، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنها أحلت لساعة من نهار، وإنها ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لمسلم أن يسفك بها دما ولا أن يعضد بها شجرة. خويلد يقال له أو كنيته أبو شريح. فقال عمرو بن سعيد أنا أعلم منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد هاربا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، بمعنى أنه لم يقبل الحديث الذي رواه أبو شريح، فالتزم أنه يرسل ويجهز الجيوش للقتال في داخل مكة. ولما فعل ذلك يزيد ما طالت حياة يزيد، بل مات في سنة 64، أي قبل أن تصل الجيوش أو بعدما وصلت الجيوش ولم تقاتل. وسلط أيضا إلى عمرو بن سعيد الأشدق عبد الملك فقتله صبرا. فكان هذا من آثار رد الدليل وعدم العمل بالشرع وعدم قبول النصيحة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخلاء الذي هو الحشيش، كانوا بحاجة إلى شجار الإذخر، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا إذا دفن الميت ونصب عليه اللبن جعل الإذخر في الخلل الذي بين اللبن مكان الطين، فيجعلونه يسد تلك الخلل. وكانوا أيضا يسقفون به البيوت إذا جعلوا الخشب، وجعلوا بعد الخشب مثلا جريدا أو نحو ذلك، جعلوا الإذخر فوق الجريد يمسك الطين، ويجعلونه أيضا يوقد به الحدادون، ويسمى الحداد يسمى القين في بعض الروايات، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، يعني للحداد الذي يوقد به في الكير. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني أباح لهم أن يقطعوا شجر الإذخر أو نباته لأجل أن ينتفعوا به. هذه موعظة أو خطبة مشتملة على هذه التعليمات. كان قد حضرهم رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، أحب أن تكتب له هذه الخطبة، فقال يا رسول الله اكتبوا لي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ماذا يكتب له؟ سئل الوليد الذي روى هذا الحديث، الوليد بن مسلم، وكان تلميذا خاصا للأوزاعي، فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز كتابة العلم. لما ذكر كتابة الحديث في صحيحه روى هذا الحديث. يشاهد من الحديث التصريح بحرمة مكة، وأن حرمتها قديمة، وإذا كان شجر لا يقطع فيها فإنه بطريق الأولى لا يحل قتل المسلم فيها، ولا يحل أخذ المال الضال فيها وما أشبه ذلك. كذلك أيضا استثنوا من الشجر ما أنبته الآدمي، إذا أنبت أحد نخلة أو عنبة أو حتى شجرة ظل أو نحو ذلك فإنه له أن يقطعها لأنها ملكه. ثم قالوا: الشجر فيه فدية، فإذا كانت شجرة صغيرة فقطعها فإن عليه شاة أي واحدة من الغنم، وإذا كانت شجرة كبيرة مما له ظل يستظل به فمن قطعها فإن عليه بدنة، وذلك لأنه تعدى على هذا الشجر. يترك الشجر والنبات ونحوه ترعاه الدواب، الدواب لا حرج عليها إذا رأت أغصان الشجر، شجر الأضاح، أو كذلك أكلت من الخلا الذي هو النبات أو نحوه، لا تكليف عليها، يترك لأجل أن تأكل منه. إذا يبس فإنه يجوز قطعه، فلو يبست الشجرة وصارت حطبا جاز قطعها كحطب، وكذلك إذا يبس الحشيش جاز بعد ذلك قطعه، لأنه الآن لا يصبح يسمى خلاء يعني نباتا. قالوا: لو أدخلها صيدا لازم أن يتركه، فلو أدخل مكة ظبيا أو حتى ضبا فلا يحل له أن يذبحه في داخل الحرم، إما أن يخلي سبيله وإما أن يخرج به فيذبحه داخل حدود الحرم، وذلك لحرمة هذا البلد، ومن دخله كان آمنا. وأما الحشيش فذكروا أنه إذا قطعه فإن عليه قيمته، يقدر كم يساوي هذا الحشيش فيتصدق بقيمته على مساكين الحرم.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليهما واللفظ لمسلم.
هذا في تحريم المدينة. المدينة قديما كانت كغيرها وكانت تسمى يثرب، ولما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة. عند ذلك كان لها مكانة وكان لها ميزة وفضيلة، حيث اختارها الله تعالى لمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأنزل فيها بعض القرآن، وكذلك مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ فيها هذا المسجد الذي هو بعد المسجد الحرام في حرمته، فكان لها أهمية. فلذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر بأن إبراهيم هو الذي حرم مكة ودعا لأهلها. والصحيح أن مكة محرمة قبل إبراهيم، لأنه قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولكن إبراهيم هو الذي أظهر تحريمها بعد أن بنى فيها ذلك البيت. وإلا فإنها والبيت أيضا أو مكانه كانت محرمة، ولهذا قال إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا قبل أن يبنيه، لأنه كان مع طول السنين قد انهدم البيت وتراكم وصار مكانه مرتفعا، فلما وضع إسماعيل وأمه هنالك قال عند بيتك المحرم، فأخبر بأنه محرم، ثم دعا بقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ودعا أيضا كما في سورة البقرة أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وكذلك أيضا في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقوله اجعل هذا بلدا آمنا إظهارا لحرمته السابقة، أي اجعل أهله الذين يسكنونه والذين يستوطنونه يعترفون بأمانه ويعترفون بحرمته. فهذا هو تحريم إبراهيم، دعا لأهلها، حرم مكة يعني أظهر تحريمها، ودعا لأهلها رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فدعا لأهلها بالأمان ودعا لهم بالرزق. ولذلك قال الله تعالى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لما ذكر إبراهيم أنها ليست بلاد حرث، أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، أي ليس مكانا لأن تزرع فيه الزروع، وذلك لإحاطة الجبال به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم إبراهيم يعني إظهاره لتحريم مكة ودعائه لأهل مكة قال إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، يعني إني دعوت الله تعالى أن يجعل المدينة حرما، وإني دعوت في صائها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صائنا ومدنا، يعني دعا بالبركة لأهل المدينة في إنتاجهم فيما يكتالونه، غالبا عندهم التمور وكانت أيضا تكال، وكذلك عندهم أيضا الحبوب والثمار، فدعا لهم بالبركة، يعني أن الله يجعل في إنتاجهم بركة، فلذلك كان ينتج منها الشيء الكثير، يعني من ينتج منها من التمور والحبوب والأعناب والزبيب، ولا يزال ذلك إلا إذا فسد أهلها فقد يسلط الله تعالى عليهم، كما سلط على أهل مكة، أن الله تعالى لما قال إبراهيم ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفره أمتعه. الكافرون إذا نزلوا فإن أمتعه قليلا ثم أضطره. فهذا الحديث دليل على حرمة المدينة، ولما حرمها اختلف في حكم ما فيها. أنكر بعض العلماء حرمتها واستدلوا بحديث أنس قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان له نغير صغير يلعب به، وهو نوع من العصافير، فقالوا: دل هذا على أنه يجوز صيد العصافير، ولكن لعل هذا قبل أن يحرمها، أو أنه يستثنى الأشياء التي يتسامح فيها كالعاب للأطفال. ثم لم يذكروا أن صيد المدينة فيه جزاء بخلاف صيد الحرم، فسوف يأتينا فيه الجزاء، فلا جزاء فيه. لو قتل صيدا فإننا لا نأمره بأن يخرج عليه فدية، ولكن لا يباح أكله كما لا يباح أكل صيد حرم مكة. ولما حرم عليهم قطع الشجر قالوا: يا رسول الله، إننا أهل حرز ونحتاج إلى قطع شجر، فرخص لهم أن يقطعوا ما هم بحاجة منه كأعواد أو خشب النواعير التي تكون على أفواه الآبار، وكالمسند وكالدراجة ونحوها، رخص لهم في مثل هذه الأشياء بقدر حاجة. وإذا قدر أن أحدا قطع فإنه لا فدية عليه، إلا أنه روي أن من وجد أحدا يقطع من شجر المدينة فإن له أن يأخذ سلبه. طبق ذلك بعض الصحابة، رأى غلاما يقطع شجرا من شجر المدينة يقطعه للخبط أو نحوه، فأخذ سلبه، يعني أخذ رداءه وأخذ فراشه، فطالبه أهله فقال: إن هذا قد أحله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وجدتموه يقطع شجرا من المدينة أو خلاء فأخذوا سلبه. وأما أن فيه الجزاء أو أن فيه الفدية فلم يكونوا يفعلون ذلك.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.
هكذا إن جاء هذا الحديث في تحديد حرم المدينة أنها حرم ما بين عير إلى ثور. أما عير هو جبل معروف غرب الجنوب من المدينة مشهور ويسمونه عاير، وأما ثور فقد اختلف فيه، زعم بعضهم أنه خطأ وأنه لا يعرف ثور إلا في المكة غار الذي فيه غار ثور، وذكر بعضهم أنه جبل صغير خلف أحد، فمعنى ذلك أنها شمالا وجنوبا ما بين هذين الجبلين، وما وراء عاير فلا يكون حرما. وأما شرقا وغربا فهو ما بين الحرتين، ولذلك في بعض الروايات المدينة حرم ما بين لابتيها، أو أنه صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ما بين لابتيها، واللابتان الحرتان، المدينة تقع بين حرتين، حرة شرقا وحرة غربا. الحرة الغربية لا تزال على حالها، الحرة هي الأرض التي تركبها حجارة سوداء، يعني الأرض مكسية بهذه الحجارة، قد تكون حجارة كبيرة سود، قد يكون الحجر وزنه 20 كيلو أو 10 أو نحو ذلك، وكذلك الحرة الشرقية، لكن الحرة الشرقية امتد فيها البناء نحو 3 كيلو وتجاوز الحدود، فمعنى ذلك أن هؤلاء الذين بنوا في شرق المدينة أنهم لم يكونوا في داخل الحدود، فيجوز لهم قطع الشجر ويجوز لهم الخلاء والصيد ونحو ذلك. وأما الذين بين الحرتين فإنه لا يحل لهم قطع الأشجار ولا الصيد ونحو ذلك.
وعن عامر بن سعد أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع جان العبد فكلموا أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيء نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم. وروى أبو داود حديث سعد وزاد ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه.
هذا عقوبة من قطع الشجر. عامر بن سعد هو ابن أبي وقاص، أن سعدا ابن أبي وقاص ركب إلى قصره بالعقيق، جاء راكبا متوجها إلى العقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، يقطعه لأجل الخبط، الخبط هو ورق الشجر، كانوا يقطعون أغصان الشجر، شجر العظاة، شجر السلم والطلح ونحو ذلك، يقطعونه وفيه ورقه ثم يتركونه حتى يبس، فإذا يبس حتوه وأخذوا ورقه كخبط أي علف للإبل والبقر ونحوها، يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه أي أخذ منه سلبه. قيل إنه أخذ ثيابه، وقيل إنه أخذ كسل بالقتيل فيدخل فيه فراشه وسلاحه ونفقته، أخذ منه فراشا كان معه، أما أنه يسلبه ويتركه عريانا فهذا لا يليق بسعد رضي الله عنه، فلعله أخذ نفقته وأخذ فأسه الذي يقطع بها وأخذ فراشا له، هذا هو الذي يلي. ولما رجع جاء أهل ذلك العبد وتكلموه وطلبوا أن يرد على غلامهم أو يرد عليهم ما أخذ من غلامهم، فامتنع وقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجدتموه يقطع من شجر المدينة الحرم، على هذه الحال أبى أن يرد عليهم. هكذا في صحيح مسلم ذكر أنه رواية أبي داود: إن شئتم دفعتم إليكم ثمنا، وهذا تنزل منه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفله موجده فالنفل يملك به، ولكن كأنه أراد أن يعذرهم حيث أن ذلك العبد قد يكون جاهلا بالحكم، فدل على أنه يجوز أن يعوضه إذا كان جاهلا فيعطيهم ثمن ذلك السلام.
باب صفة الحج. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألان القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومين غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألت وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضع على منكبي رجع طرفها إلي من صغرها ورداؤه إلى جنبي على المشجب، صلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيدي فقعد تسعا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستفتري بثوب واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى، حتى إذا استوت به ناقة على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يدي من راكب وماشي وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا وعليه ينزل القرآن، هو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملناه به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يضلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت ما استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلم ذكره إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ابدع بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافي على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا من الأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة من الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم من يهن بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنما يلهدي فلا تحل. قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شار تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوين فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شاركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، ورب الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعطين في فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرع، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفع إلى السماء وينكبها إلى الناس وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقة القصوى إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص واردف أسامة خلفا، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسه ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى جبلا من الجبال أرخانا قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، واردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في يده، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوا دلوا فشرب منه، رواه مسلم.
باب صفة الحج، أي صفته صفة كاملة، وذلك لأن الحج هو من مبدأ الإحرام إلى التحلل، يسمى حجا إذا أحرم بالحج، ثم بقي على إحرامه إلى أن يقف، ثم يبيت بمزدلفة، ثم بعد ذلك يرمي ويحلق أو يقصر وينحر ويطوف ويكون قد تحلل، هذا كله الحج. أورد فيه هذا الحديث الحديث الجليل الحديث الجامع رواية جعفر بن محمد عن أبيه محمد. جعفر هو جعفر الصادق، وهو من أئمة الرافضة، وهو الذي ألصقوا به كثيرا من الأكاذيب، يدعون أنه قال كذا وقال كذا، حتى قالوا إنه يقول عندنا مصحف فاطمة مثل مصحفكم هذا 3 مرات، والله ما فيه حرف من مصحفكم، يعني نستغني عن مصحفكم بمصحف فاطمة الذي عندنا، كذب عليه. ألصقوا هذه التهم كلها بجعفر. أبوه محمد بن علي بن الحسين يقال له الباقر، وهو الذي روى هذا الحديث، رواه عن جابر، وسمي الباقر لأنه بقر العلم، يعني كان من العلماء، وهو أيضا من أئمة الرافضة 12، فإن أول أئمتهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي زين العابدين علي بن الحسين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم جعفر الصادق. فجعفر هذا هو 6 من أئمتهم، وبعده ابنه علي الرضا إلى آخر أئمتهم الذين يدعون أنهم الأئمة الذين يقتدى بهم. يقول محمد الباقر: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وجابر كان من المعمرين، يعني أدركه محمد هذا محمد بن علي، يعني يمكن أن ذلك بعد موت علي الذي هو زين العابدين. علي عندما قتل أبوه كان شابا، لما قتل أبوه في سنة 61 مقتل الحسين في العراق، كان علي شابا، أراد بعضهم أن يقتله، ولكن حنت عليه والدته فترك، فعاش بالمدينة وكان عالما وكان أيضا إماما وكان جوادا، وله تراجم تدل على كرمه وعبادته. ابنه هذا محمد بن علي كان أيضا جوادا وكان عالما، فلذلك سمي بالباقر. كان جابر قد كف بصره، فلما دخلوا عليه وسلموا كان محمد هذا إلى جانبه، أخذ يسأل عن القوم: من هذا؟ يقول: فلان. من بعده؟ فلان. إلى أن وصل إليه يقول: حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد ابن علي ابن الحسين، ففرح به وكان يقول كان شابا أهوى بيده إلى رأسي، ثم بعد ذلك أهوى إلى صدره، يقول فنزع الزري الأعلى ثم نزع الزري الأسفل، يعني كان عليه ثوب قميص له زر، يعني الأزار التي يربط بها فتحة الجيب، نزع الزر الأسفل ثم الأعلى وأدخل يده حتى لمس صدره، وضع يده كفه بين ثديي، يقول وأنا يومئذ غلام شاب، يعني كأنه يافع ابن 17 أو 18. فقال مرحبا بك يا ابن أخي، جعله ابن أخيه من باب المودة ومن باب المحبة، وإلا فإن جابر من الأنصار والباقر من بني هاشم، سأل عما شئت. يقول وهو أعمى، حضر وقت الصلاة وكأنه كان المسجد عنهم بعيدا، فصلى بهم في بيته، يقول أقام في ساجة، الساجة هي رداء ملون ملتحفا بها، يعني قد التف بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغرها، يعني يضعها على كتفيه فيرجع طرفها، يعني كأنه يتدلى طرفها من هنا وطرفها من هنا. يقول ورداؤه إلى جنبه على المشجب، يعني عنده أيضا رداء ثاني على المشجب، يعني على العود الذي توضع عليه الأكسية. يقول فصلى بنا، في بعض الروايات أنهم قالوا له كيف تصلي في ثوب واحد، فقال أريد أن يراني أحمق مثلك فيعلم أنه جائز، أينا كان له ثوبان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول قلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده هكذا، فعقد تسعا، يعني تسع بالعدد، أن يضع أن يقبض الأصابع الثلاثة ويجعل بعضها على بعض، هذه التسع بالعدد، وضع تسعا يعني بسط أصابعه بعضها إلى جنب بعض، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، أشار بيده إلى التسع، طريقة تعرف العرب بالإشارة، الواحد عقد واحد ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة ثم ستة ثم سبعة ثم ثمانية ثم تسعة، هذه هي التسعة، عقد تسعا ثم قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج. وسبب ذلك أن مكة كانت تحت ولاية المشركين وكانوا يمنعونه، وفي سنة ثمان لما فتحت انشغل بقسم الغنائم وكان المشركون يحجون، وفي سنة تسع حج أبو بكر، ولما مضت التاسعة ودخلت العاشرة حج صلى الله عليه وسلم. أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني أعلن ذلك في من حول المدينة وفي القرى المجاورة وفي البوادي. قدم المدينة بشر كثير من البوادي ومن أهل القرى، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عمل الحج، ويعمل بمثل عمله، لأنهم يعرفون مناسك الحج قديما، ولكن لا بد أنها قد تغيرت، أو أنه كان يفعلون أشياء لا تليق، فعند ذلك أرادوا أن يقتدوا به من أول ما يعقد النية إلى أن يتحلل، يعملون مثل عمله. يقول جابر: فخرجنا معه يعني من المدينة حتى أتينا ذا الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة كما تقدم، ويسمونها الآن أبيار علي، وهو اسم حادث الظاهر أنه من الرافضة، لأنهم يدعون أن عليا قاتل الجن هناك، وهذا الاسم مبتدع، اسم هذا الحليفة، وذلك لأن فيها شجر صغير يقال له الحلفة، وتصغير الواحدة حليفة، ذا الحليفة يعني ذا المكان الذي فيه الشجر، صاحب الحليفة. هنالك ذكر أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر، هي زوجة أبي بكر، خرجت وهي حامل متم، فلما كان في تلك الليلة التي باتوا في ذي الحليفة ولدت ولدها الذي هو محمد، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ أمرها بقوله: اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي، يعني استثمري أن تسد فرجها عندما تريد أن تحرم بذلك الثوب حتى يمسك الدم. فاغتسلت، أخذ من ذلك أن المحرم من يريد الإحرام يسن له أن يغتسل حتى ولو كان لا يصلي، فإنها لا صلاة عليها وهي نفاس، ومع ذلك أمرها أن تغتسل. فبطريق الأولى من لم يكن متنجسا فإن عليه أن يغتسل ثم يحرم، وهذا الاغتسال يعتبر سنة وليس بواجب، والحكمة فيه أن يدخل النسك وهو طاهرا نظيف البدن. أمرها أن تحبس الدم بذلك الثوب، استفري بثوب أن تجعله على فرجها ثم تشده على وسطها حتى يمسك الدم ثم تحرم. بعد ذلك ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في المسجد، ولم يذكر الصلاة هنا، ولكن في روايات أخرى أنه صلى صلاة الفجر في المسجد، ثم ركب القصوى التي هي ناقته التي حج عليها، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء يقول: نظرت إلى مد البصر بين يديه، الناس على إبلهم بين يديه قدامه مد البصر، من راكب وماشي، وعن يمينه كذلك مد البصر، وعن يساره كذلك مد البصر، وخلفه أيضا كذلك مد البصر، يدل على أنهم خلق كثير هؤلاء الذين خرجوا من المدينة. وأما الذين جاءوا من قرى أخرى من جنوب أو من شمال فأكثر من ذلك، حتى قيل إنهم بلغوا تلك السنة نحو 140,000 الذين حجوا معه أو قريبا من ذلك. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني في وسطهم، وعليه ينزل القرآن، يعني ينزل الله تعالى الآيات القرآنية وهو الذي يعرف تأويله، يعرف تأويل القرآن وما عمل به من شيء عملنا به، ما عمل به عملنا به. فأهل بالتوحيد، هكذا ذكر جابر. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه، يتقدم قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: بيداءكم هذه، الحديث في أول باب الإحرام، بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. جابر ما ذكر إهلاله وهو في المسجد، تلبيته بعد الصلاة، ولا ذكر أيضا إهلاله لما ركب. والصحيح أنه أهل ثلاث مرات، سمعه بعضهم في مصلاه لما لبى، ولما ركب راحلته لبى مرة ثانية، ولما استوت به على البيداء لبى مرة ثالثة. فجابر نقل إهلاله وتلبيته لما كان في البيداء، استوت به ناقته على البيداء، والبيداء هي ذلك المكان الفسيح الذي ذكر أنه فسيح، معنى أن الناس قدامه مد البصر، يمكن أن يكونوا امتداد 2 كيلو، وكذلك عن جانبيه وخلفه، يدل على سعتها. وأنه أهل بالتوحيد، كيف سمت التلبية توحيدا؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كرر فيها قوله: لا شريك لك. وذلك لأن المشركين أدخلوا في التلبية الشرك، كانوا يقولون على سجعهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأدخلوا شريكا في التلبية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يلبون، إذا قالوا لبيك لا شريك لك، يقول قد، أي اقتصر على هذا، فإن هذا صحيح، يقولتم لبيك لا شريك لك صدقتم قد، ولكنهم يقولون إلا شريكا هو لك إلى آخره. ففي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الشرك مرتين، ونفي الشريك، فإنه قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، هذه المرة الأولى: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكرر لا شريك لك مرتين حتى يرد تلبيتهم بقوله: إلا شريك لك. فكان صلى الله عليه وسلم يلبي بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذكرنا أن هذه التلبية إجابة لنداء الله تعالى الذي أمر به إبراهيم بقوله: وأذن في الناس بالحج. والتلبية معناها لزوم المكان، يقال لب بالمكان، يعني أمسكه وقعد فيه، فيكون معنى لبيك: أنا مقيم على طاعتك ملازم لها إقامة بعد إقامة. وزعم بعض النحويين أنها من لبى، أن أصلها مثل على ولدى، إذا أضيف إلى الضمير قلبت الألف ياء عليك ولديك، وأصلها لبع، ولكن رجح آخرون أنها يائية، واستدلوا بقول الشاعر: دعوت لما دعنا بني مسورا فلبى فلبى يدي مسوري. لما أضافها إلى الظاهر أثبت الياء ولم يقل لبى يدي مثل على يدي، وهذا هو المشهور أنها يائية، وتستعمل التلبية لإجابة المنادي. إذا دعاك أبوك ونحوه إنك تقول لبيك يا أبتي، فهي إجابة تدل على المسارعة بالطاعة والامتثال، فكأن الملبين يقولون: نجيب أمرك يا رب، ونجيب دعوتك، ونلازم طاعتك، ونستجيب لأمرك. يكون هذا دليلا على الامتثال لما أمروا به في هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك. تشرع عند عقد الإحرام، ويشرع أن يلبي وهو في مكانه الذي عقد فيه إن كان بعد صلاة أو نحو ذلك. ثم أيضا ذكروا أنها تتكرر عند تغير الأحوال، فقالوا: يجددها إذا ركب مركوبه كدابته أو سيارته، ثانيا إذا نزل من مركوبه، ثالثا إذا صعد نشزا يعني مرتبعا، رابعا إذا هبط واديا، خامسا إذا سمع ملبيا، سادسا إذا التقت الرفاق أو الركاب، سابعا إذا فعل محظورا، ثامنا إذا أقبل الليل، تاسعا إذا أقبل النهار، عاشرا إذا صلى مكتوبة. يعني كلما تجدد شيء أو أمر فإنه يأتي يجدد هذه التلبية، ومع ذلك يكررها في كل الحالات. إذا سمع ملبيا ولو كان في أرض مستوية يجدد التلبية. يقول: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني منهم من قال: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، نحن عبادك الوافدون إليك، الراغبون فيما لديك، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك والرغباء إليك والأمل، لبيك إن العيش عيش الآخرة، ونحو ذلك. يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يلبون بمثل هذا، ومع ذلك يقرهم، ولكنه ملازم لتلبيته، فإقرارهم دليل على جواز هذه الأنواع من التلبية، وأنها إجابة لأمر الله تعالى فلزم تلبيته. يقول جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني الأكثرون كانوا محرمين بالحج، يعني مفردين، وهذا هو الأغلب عليهم. ولا شك أن منهم من هم قارنون كالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ومنهم من هم متمتعون، فإن عائشة كانت متمتعة يعني محرمة بالعمرة، ولكن الجمهور والأغلب على أنهم مفردون، وذلك لأن العادة قبل الإسلام أنهم إذا توجهوا في هذا الموسم فإنهم يفردون ولا يعتمرون، بل يؤخرون العمرة. عادة أهل الجاهلية كما ذكرنا أنهم لا يعتمرون إلا بعد الأشهر الحرم، فيقولون إن العمرة الأشهر الحرم في الأشهر الحرم من أفجار الفجور، فيقولون إذا برأ الدبر عفل أثر سرخ صفر، حلت العمرة لمن يعتمر، فيريدون بصفر المحرم. فجاء الشرع وأباح العمرة في أشهر الحج، فجابر يقول لسنا نلوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. يقول حتى أتينا البيت، أي قدمنا المسجد الحرام والبيت الحرام، حتى إذا أتينا البيت معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الركن، يريد بالركن الحجر الأسود. الاستلام هو يصدق على تقبيله بوضع الشفتين عليه، ويصدق على استلامه باليد بأن يمسه بيده، ويصدق أيضا على استلامه بمحجن أو بعصا، ويصدق على استلامه بالإشارة عند الزحام. وبدأ في الطواف، ذكر أنه رمل ثلاثا ومشى أربعة. الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وتقدم ذلك أيضا في حديث ابن عمر الذي فيه قوله فخب ثلاثا، وهنا قال رمى. الخبب والرمل اسم الإسراء. ومشى أربعة. قد ذكرنا هناك أن الحكمة في الرمل هي إحياء ما فعله في عمرة القضية الذي فعله لإغاظة المشركين الذين قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. ثم بعدما انتهى من الطواف نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. مقام إبراهيم قيل إنه كان ملتصقا بالكعبة، وأن الذي أخره عمر لتوسعة المطاف، وقيل إنه في هذا المكان، والظاهر أنه فيه، فإن قوله نفذ إليه يعني قطع صفوف الطائفين. نفذ الطائفون يطوفون، فنفذ من بينهم حتى أتى المقام، وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني أن الله تعالى أمرنا بأن نصلي في مقام إبراهيم. قد قيل إن الآية إشارة إلى البيت كله، يعني أن البيت كله يسمى مقام إبراهيم، ولكن فسرها صلى الله عليه وسلم بأنه هذا المقام. جعل المقام بينه وبين البيت، دل على أن بينه وبين البيت مساحة، فاستقبل المقام واستقبل البيت. يقول فكان أبي يقول، الذي يقول فكان أبي هو محمد الراوي، هو يظهر أنه جعفر. يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني في ركعتي الطواف. يظهر أن يعني أنه شك في رفعه، ولكن غلب على ظنه أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهى من الركعتين رجع إلى المقام فاستلمه، رجع إلى الركن، إلى ركن الحجر الأسود فاستلمه. هذه سنة، أنك إذا انتهيت من الطواف والركعتين وقبل أن تخرج إلى الصفا ترجع إلى الحجر وتستلمه، سواء قدرت على الاستلام أو لم تقدر. إذا لم تقدر فإنك تشير إليه، ولكن هذه يقولون سنة قد أميتت، يعني كاد الناس أن ينسوا هذه السنة، فكلهم إذا انتهوا من الركعتين توجهوا إلى الصفا. السنة أنه إذا فرغ يأتي حتى يقابل الركن، ثم بعد ذلك يشير إليه الذي هو الحجر. بعد ذلك خرج من الباب إلى الصفا. كان هناك باب في البناية القديمة يسمى باب الصفا في بناية الأتراك محاذيا للصفا، يخرج من باب الصفا. يقول: فلما دنا من الصفا قرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة، فقالوا إنه سنة أن يقرأ بها عند الصفا حتى يستشهد بها. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، وذلك لأن الله ذكر الصفا قبل المروة، لم يقل إن المروة والصفا، بدأ بالصفا فذكرها قبل المروة، فقال: أبدأ بما بدأ الله به. وقد ذكر هذا الحديث أو في مواضع، منها الترتيب في الطهارة في أعضاء الوضوء، لأنك تبدأ بالوجه الذي بدأ الله تعالى به. بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك عمد تستر البيت، فإذا رقيت فإنك تحاول أن ترى البيت ولو مع فجاج السواري، ولكن إذا لم تره كفى ذلك، أي كفى الارتفاع. استقبل القبلة يعني البيت، وحد الله وكبره يعني استعمل التهليل والتكبير، وقال: لا إله إلا الله. يسن أن يوحد الله بك يكرر لا إله إلا الله ويكرر التكبير 3 مرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن هذا توحيد. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا أيضا من التوحيد، يعني لا إله إلا الله وحده أنجز وعده الذي وعد به من نصر الإسلام، نصر عبده يعني نبيه، هزم الأحزاب يعني الأعداء، هزم الأحزاب وحده. يقول: ثم دعا بعد ذلك، دعا بين ذلك بأدعية كرر ذلك 3 مرات، كرر هذا الذكر وكرر الدعاء، يدل على أنه موطن دعاء. ثم نزل إلى المروة متوجها إلى المروة، حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى. كلمة سعى سقطت من بعض الرواة وهي ثابتة في بعض الروايات. وكان الوادي الذي يجري معه السيل كان منخفضا عن مستوى الأرض نحو ذراع، فلما نزل في بطن الوادي أسرع السير.